هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رولاشي.
نرحب بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة. أعزائي سيكون موضوعنا حول بعض الأشخاص الذين يعيشون بطريقة عقيمة لا تتخللها الروح المعنوية العالية ولا الأمل في التجدد أو التطلع إلى المستقبل، ولذلك فلاهم يشاركون الآخرين أفراحهم ولا يسمحون لأفراد أسرتهم بالتمتع والمشاركة. السبب أعزائي يعود بكل صراحة إلى أن هؤلاء البعض يستسلمون لواقعهم الذي قد يكون فيه نواقص وعيوب ولا يرون الجانب المشرق فيها، ولهذا نجد أغلب أوقاتهم مملة، بل تخلو من الابتسامة والضحكة وتخلو من الكلمة الطيبة والحلوة التي دون شك هي أهم أعمدة ديمومة الأسرة وبناء قاعدتها. في حلقة اليوم سوف نستضيف ضيفين من ضيوف البرنامج، وهما فضيلة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت، والدكتورة زينب عيسى المستشارة النفسية أيضا من بيروت، لأجل إلقاء الضوء أكثر على أهم التداعيات والمشاكل التي يمكن أن تنجم عن هذه الحالة، سواء على الشخص الذي يشعر بالتعاسة أو على أفراد أسرته، وما هي الحلول إزاء ذلك. فكونوا معنا.
استقل وحيد السيارة صباحا أسوة لبقية الزملاء المتوجهين إلى عملهم، وقد بدأ الزملاء يتبادلون تحية الصباح فيما بينهم إلا وحيدا الذي أطل بوجهه من النافذة دون أن يلتفت إلى أحد أو يتفوه بكلمة ترحيب أو غيرها معهم. انتبه إليه أحد الزملاء وحاول أن يكلمه حتى يغير من حالته قدر الإمكان، لما عرف عن وحيد من أنه رجل تعيس مهموم لا يحب الكلام مع الناس ولا يحب الابتسامة أو الفرح. قال له آخر: يا سيد وحيد، أراك مهموما كثيرا هذا الصباح، حاول أن تنسى ولو قليلا مصائبك ومتاعبك، فالدنيا كلها مصاعب وكلها متاعب، ولكن على الإنسان أن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالإيمان لئلا يعيش بقية عمره وهو على هذا الحال. امتنع وحيد عن إبداء أي فرصة للمجاملة مع زميليه، بل ظل ينظر من النافذة ولم يعر لهما أي اهتمام. أيضا حاول أحد الجالسين خلفه أن يكلمه متسائلا عن سبب عزلته وسبب تأففه مع نفسه، فقال له: يا سيد وحيد، أرجو ألا أكون قد أزعجك وليد ورياض، فهما يحبان أن يشاهداك سعيدا مبتسما تشاطرنا أحاديثنا وأقوالنا، ونحن بدورنا نحب أن نشاركك أحسانك وهمومك، فكلنا أصدقاء وكلنا يجب أن نكون قلبا واحدا وجسدا واحدا في السراء وفي الضراء. أما سمعت الآية القرآنية الكريمة وهي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى، صدق الله العلي العظيم. لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى من أصل واحد، لذلك يا صديقي يجب أن تبوح بما يشغلك ويؤرقك ويأخذك بعيدا عن حياتك وعلاقاتك مع أصدقائك وربما مع أفراد أسرتك. ولكن أعزائي المستمعين أيضا لم يفلح هذا الصديق في إخراج وحيد من عزلته، لأن وحيدا كان يشعر دائما بالتعاسة وعدم الارتياح من ظروفه الخاصة التي كانت ولا زالت تمر به وبعائلته دون تغيير أو تبديل. وعندما يعود وحيد إلى البيت كالمعتاد، كان أول ما يلفت انتباهه ابنه المعوق الذي يجلس في أقصى الغرفة، ولما كان يحاول بعض الأحيان أن يقترب منه يبدأ ينظر إليه كثيرا ويحاول أن يكلمه، إلا أنه في النهاية كان يترك ابنه ويعود إلى مكانه لأنه لم يكن يشعر بالرغبة في الكلام معه. لذلك كان ينهض وحيد تاركا ابنه ويتوجه إلى غرفته دون أن يبعث بالسلام على زوجته أو يسمح لأولاده بأداء التحية والسلام. رغم ذلك جاءته في يوم زوجته وقالت له: السلام عليك يا زوجي العزيز، كيف الحال؟ لم يجبها بالسلام أو بأية كلمة ترحيب، إنما طلب منها إعداد بعض الطعام له لكي يخرج بعد ذلك. فقالت له الزوجة: ولكنني أردت الحوار معك بشأن موضوع مهم وحساس جدا، وهو متوقف على موافقتك عليه، فأرجوك ألا تخرج بعد تناول الطعام. نظر إليه وحيد وقال لها وهو مكتئب: موضوع؟ أي موضوع؟ هيا هيا بسرعة أعدي بعض الطعام لكي أخرج، فلا وقت لدي للانتظار. ولكن الزوجة أصرت على بقائه للاستماع إلى الموضوع الذي تريد مناقشته، فقال لها: وما هو الموضوع بالضبط حتى يجعلك تصرين على مناقشته معي؟ قالت الزوجة: إنه يخص بنتنا نوال، فقد جاءتني جارتنا أم نبيل صباحا لتطلب يدها وأنا لم أجبها لحد الآن. قطب وحيد حاجبيه وقال لها: ليس لي وقت لذلك ولست على ما يرام، لا تردي عليها. قالت له زوجته: ولكن ما هو مصير الفتاة نوال؟ هل تبقى تنتظر نصيبا آخر؟ رد عليها بعصبية: قلت لك لست على ما يرام، فلا تلحي ولا تصري. لما عاد وحيد إلى البيت آخر الليل، كانت الزوجة بانتظاره، فتحت له الباب وقالت له: لقد تأخرت كثيرا، فقد قلقت عليك ولم أكن أعرف ماذا أفعل. قال لها: أرجوك لا تزعجيني بهذه التصرفات، فقد مللت من تدخلاتك وسوء معاملتك معي، اتركيني اتركيني يا امرأة، أريد النوم فأنا متعب. وهنا أعزائي المستمعين استشاط الغضب عند الزوجة، ولم تعد تصبر على أخلاق زوجها وحيد الذي طالما أهمل أولاده وأهمل واجباته تجاههم وأهمل كل ما يؤدي إلى إسعاد البيت وتثبيت وترسيخ أركانه. فقالت له: حالك لم يعد يعجبني يا زوجي، فأنت دائما مهموم وحزين، ألم تفكر يوما ما هو ذنبنا يا رجل أن نعيش هذه الحياة المملة التي فرضتها علينا منذ فترة طويلة؟ ألا تشعر بما نشعر به يوميا؟ فقد مللنا البؤس الذي راح يرافقنا في كل خطوة من خطواتنا. هل تعرف بأن هناك العديد من المرضى يرقدون في البيوت ولا أمل في علاجهم؟ هل تعرف بأن هناك العديد من الرجال أمثالك عاطلين عن العمل؟ أو أن أعمالهم لا تفي ولا تكفي لسد الحاجيات؟ أجابها وحيد قائلا: أنت محقة في كل ما تقولين، ولكنني لست بقادر على الابتسامة ولست بقادر على تهيئة كل أجواء الفرح والسرور لكم، أنا أختلف عن الآخرين، أرجوك أرجوك لا تثيري جراحاتي، أنا رجل عانيت الكثير والكثير في حياتي، لا أعتقد أنني رجل محظوظ، فابني معوق ودخلي ليس بجيد وعيشتي ليست بمترفة، وأنا لهذه الأسباب قد قررت ترك الدنيا وعدم المبالاة لها. سوف أترك حتى عملي بشكل نهائي حتى أرتاح ولا أعاني أكثر. تعجبت الزوجة من حالة زوجها، فهو لم يعد يعتمد عليه في تدبير شؤون البيت، ولا يعتمد عليه في إعادة روح البهجة والسرور له. فقررت الذهاب إلى بيت جارتها تشكو لها أمرها، عسى أن تجد عندها الجواب الصحيح والقرار الصائب.
ونحن بدورنا أعزائي المستمعين توجهنا أيضا إلى ضيفينا الكريمين لأجل تسليط الضوء على موضوع حلقة اليوم ومعرفة أسباب نظرة وحيد وشعوره بتعاسة حياته وإلى ماذا يمكن أن تؤدي نتائجها وانعكاساتها. فتوجهنا بادئ الأمر إلى فضيلة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت، وسألناه عن رأيه من باب الشرع الإسلامي فيما يخص هذا الشعور وكيف يمكن التخلص منه في ظل القيم والإيمان. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد للإنسان المؤمن من أن يرجع إلى مرتكزاته الإيمانية، وأن يعرف بأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الحياة قد جعل الأمور بأسبابها وجعل هناك قوانين، وبالتالي الإنسان هو مختبر في هذه الحياة بما يجري عليه من مصاعب. وكل إنسان عادة لو نفذنا إلى أعماق كل إنسان وكل مجتمع ربما وكل عائلة لوجدنا بأن لديها ابتلاءات من أنواع مختلفة من المشاكل ومن الأمور التي تراها سلبية. ولذلك على الإنسان دائما أن لا يعتبر بأنه هو المستهدف كأنه من القانون الإلهي. كل إنسان وكل عائلة لديها هذا الاختبار والامتحان الذي يراد من خلاله أن يتجوهر الإنسان، ليرى الإنسان نفسه هل يصبر أو يجزع، هل يؤمن هل يكفر هل يشكر وما إلى ذلك. ولذلك المطلوب من الإنسان أن ينظر بعينين، ينظر بعين إلى البلاء وما أصابه، ولكن ينظر جانب آخر إلى الإيجابيات. كما أن الحياة دائما لديها جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي، فأيضا البلاءات المتنوعة لديها هذا الجانب الإيجابي وهذا الجانب السلبي. ثم هناك في الإسلام وفي القرآن الكريم بالذات يقول بأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. على الإنسان أن يؤمن بقدرة الله تعالى على كشف ما به، وعلى أنه في يوم ما مهما طال الزمن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عندما يظهر أنه الإنسان المتوازن، الإنسان الذي لا يدفعه البلاء إلى أن يفقد توازنه في النظرة إلى الأمور كما لا يفقد توازنه في التصرف. الإنسان خلقه الله ليضحك ويبكي، وربما يحتاج من هذا الإنسان إلى أن يعمل إرادته في سبيل أن يغير حاله، بمعنى أن يصر على الجانب الإيجابي. يعني اليوم مزاجه لا يريد أن يخرج فليخرج، مزاجه لا يريد أن يتنزه وينزه عائلته فليحاول أن يخرج ويتنزه ويحاول أن يلعب وأن ينفس عن نفسه. لأن الحالة السلبية عندما يستغرق الإنسان فيها فإنها تستدعي أيضا مزيدا من السلبيات ومزيدا من الشعور الظلامي، الشعور بالحزن، الشعور بالأسى، تحول إلى حالة من الكآبة. ولذلك على الإنسان أن يقول بأن هذه الحلقة المفرغة التي دخل فيها من خلال الاستغراق في المشاكل التي وقع فيها عليه أن يكسر هذه الحلقة المفرغة، وذلك بأن يغير، أن ينتظر كثيرا، يأخذ قرارا ويبدأ من الآن لكي يكسر هذا النمط الحزين الذي أدخل نفسه فيه أو دخل فيه. وفيجد بأنه شيئا فشيئا إذا أصر على هذا الجانب فإنه يتحول شيئا فشيئا إلى على الأقل إلى شعور بالتوازن، بحيث يستغل الجانب الإيجابي في الحياة، يرى كما أن هناك ليل وهناك شروق للشمس، كما أن هناك حر، هناك أيضا اعتدال، وهناك رعد، كما أن هناك حالة صحارى، هناك أيضا بحار وما إلى ذلك. الله لم يخلق الحياة لونا واحدا، ولا يريد من الإنسان أن يعيش أيضا هذا اللون الواحد، فليحاكي الإنسان في حياته مظاهر الطبيعة، وأعتقد أنه سيجد كثيرا من عناصر الأمل بالله سبحانه وتعالى الذي جعله الله من حوله وفيما حوله. ثم ليعاشر الإيجابيين في الحياة، يحاول أن لا يتقوقع، ليبدل يبحث عن الإيجابيين، عن الناس الفرحين، عن الناس الذين يعطونه طاقة إيجابية، وليعاشرهم، فإن هذا يزيد أيضا غنى ويزيد أيضا حيوية ونشاطا في ذلك إن شاء الله.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت، نتوجه إلى الدكتورة زينب عيسى المستشارة النفسية من بيروت أيضا لسؤالها عن أسباب شعور بعض الأشخاص بتعاسة الحياة والتداعيات الاجتماعية التي يمكن أن تطال باقي أفراد أسر ذلك الشخص وتفقد الأمل في ضرورة التجدد، فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، رحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدتي الكريمة. إن الحالة التي تحدثتم حضرتكم عنها بتعاسة والشعور بتعاسة الحياة، هذا له أسبابه النفسية. ممكن الشخص أن يكون قد مر بأزمة أو صدمة هلعية معينة تؤدي إلى العزلة وإلى الشعور بالاكتئاب، إنها حالة اكتئابية سوداوية تتجلى بالبعد عن المجتمع وبالاستسلام إلى الحزن، وكأنه هو صاحب مصيبة لا تغتفر، ويتأتى عنده شعور بالذنب. الحالة التي حدثتم عنها، لديه ابن معاق، يمكن أن يكون هذا بعض الرأي وليس كل الآراء، يمكن أن يكون لديه شعور كبير بالذنب تجاه ابنه المعوق، تساعد في تقديم حالته. ولكن هو المطلوب من هذا الشخص أو من أي حالة تعاني من السوداوية ومن الاكتئاب، أن أولا أن تستشير اختصاصي في علم النفس، وأن تجهد في البحث عن الأشياء المفرحة، والتوجه إلى الأهل الذين يعطون الأطمئنان والسلام. وبهذا هو بدلا من الانسحاب من المجتمع، وبدل الشلل النشاط العام والجمود والاستسلام، بهكذا تتحرك لديه بعض الرغبات في الحياة والتوجه في الحياة. هذا يتطلب مساعدة، مساندة، يجب أن يكون هناك سند يدعمه ويأخذ بيده حتى يستطيع أن يتخطى هذا المأزم، إضافة إلى الأهل والمحيط الاجتماعي والبيئي، بحاجة أيضا إلى مستشار في علم النفس أو اختصاصي في علم النفس يساعده أو يعينه من تخطي هذه الأزمة وهذه الأفكار السوداوية. لأن إذا ما وصل الأمر إلى اشترار المعاناة، هذا يعتبر، هذا في علم النفس تتحدث عن شيء اسمه اشترار السوداوي، عندما يصل إلى هذه المرحلة يعني عندها تتأزم حالته بصورة أكبر، ويخشى عليه من مآزم أكثر. لابد، والإيمان هنا يدخل كثيرا في هذه الحالات، أن يعتبر هذا الذي يصيبه هو حالة مرة، هو ابتلاء من رب العالمين، يجب أن نتقبله ونتخطاه ونجد حلولا إليه.
في ختام حلقة اليوم أعزائي، نشكر لكم حسن المتابعة ولضيفينا حسن المشاركة في برنامج من الواقع. إلى اللقاء.